تشنو الدنيا فرحا معنا
مسجد الحسين بعور سعيد
تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنة وهديهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، نبينا محمد، أستاذنا محمد، صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، 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 صلى الله عليه وسلم. وبعد، مع خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وما زلنا في فتح العراق. ومراجعة سريعة لفتح العراق، احنا كل مرة نمثل الجزيرة العربية زي الترابيزة ديت كده، واحنا بنقول ان الركن دوت كده طالع على العراق، والزاوية ديت طالع على الشام، والناحية دي الخليج العربي، ومن ناحية دي البحر الأحمر، ومن ناحية دي من ناحية الجنوب هنا هيبقى في المحيط الهندي وبحر العرب واليمن إلى غير ذلك. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان في آخر خلافة سيدنا أبو بكر الصديق، كان سايب هنا سيدنا المثنى بن حارثة، ولكن معاه تقريبا 3000 جندي من جنود الإسلام. وبعد كده سيدنا عمر بن الخطاب استنفر الناس لقتال الفرس لمدة 3 أيام، محدش مستجري ان هو يقول انا هطلع اجاهد الفرس لشدة بأس الفرس وشدة غيظهم وحنقهم على العربي خاصة وعلى المسلمين عامة. العداء للعرب عداء قديم. في اليوم الرابع يدوبك هو واحد بس قال انا هطلع اجاهد، اسمه ابو عبيد ابن مسعود الثقفي، وكان تابعي، بعديه كان واحد صحابي، قام طلع الحمد لله 7000 جندي. 7000 جندي دول سيدنا عمر ولى عليهم التابعي اللي اسمه ابو عبيد ابن مسعود الثقفي. قالوا له ازاي تولى عليهم واحد تابعه والصحابه موجودين في وسط الجيش؟ فقال انما سبقنا بسبقنا الى الاسلام، ولم نسبق باحسابنا ولا انسابنا. وولى على الجيش تابعي ابو عبيد ابن مسعود الثقفي. ابو عبيد ابن مسعود الثقفي دوت المثنى بن حارثه ده راجل جميل جدا رضي الله عنه وارضاه. راح قال له والله عمر بن الخطاب امير المؤمنين قال لي ان انا هبقى امير الجيش. قال له سمعا وطاعه لامير المؤمنين، انه صحابه من الصحابه الكبار، وجاي عليه واحد تابعي ان هو هيبقى قائد المسلمين. حارب حرب واثنين وثلاثه، وجي في معركه قتل امير المسلمين ابو عبيد ابن مسعود الثقفي، تسمى هذه المعركه بجسر ابي عبيد، لانهم جابوا الافيال البيضاء ودخلوا على المسلمين. فقام فالخيل فزعت من الافيال، نزل كلهم الجيش كله 10000 نزل على الارض. قال ترجلوا على اقدامكم، ترجلوا على الاقدام، الافيال كانت بتدخل عليهم تدوس عليهم. قتلوا من المسلمين في هذه المعركة ما يقارب من 7000 مسلم، وكانت مجزرة للمسلمين، اي مجزرة. وقتل امير المسلمين ابو عبيد بن مسعود الثقفي لما داسه فيل ابيض في هذه المعركة. ورجعنا لنفس العدد تاني القديم اللي هو 3000 اللي كانوا مع سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. ولكن نحمد الله عز وجل أن قام المثنى بن حارثة بعد ذلك بالانتقام للمسلمين، فاستطاع المثنى بن حارثة ب3000 جندي أن يقتل 100000 جندي فارسي في معركة بعد ذلك تسمى بمعركة البويب، وهذه كانت النهاية في المرة السابقة. ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. طب مش هيجي له مدد من المدينة؟ احنا العراق هنا والمدينة هنا عند البحر، قرب البحر الأحمر اهو، قرب ينبع. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. عبال ما يجي له المدد ايه اللي جرى؟ الفرس استعدوا وعرفوا ان المثنى بن حارثة جيش المسلمين كله ما بقاش فاضل فيه غير 3000 واحد بس في العراق. فالفرس قالوا فرصة، احنا حدود ايران مع العراق اقرب من وجود المدينة او من مسافة المدينة الى ارض العراق، ايران الناحية دي، احنا هنجيب ازاي؟ اهجم. فقام المثنى بن حارثة ارسل الى المدد الذي يأتي الي من المدينة، اني كنت اود انتظاركم، ولولا ان الفرس سيهجمون على المسلمين ما وددت ان اتحرك الا بكم، فاذا جئتم الى العراق فوافوني عند ارض البويب، يعني فوافوني عند منطقة البويب. وطلع المثنى بن حارثة رضي الله عنه وارضاه ب3000. قالوا له انت بتعمل كده ليه؟ قال لهم لو انا هزمت كانوا مش هيخلوا الجيش دوت اللي هو جاي مدد من المدينة 7000 ان هو ينتظر لغاية ما يوصل هناك. امال كانوا يعملوا ايه؟ كانوا يدخلوا على ارض العرب نفسها ويقاتلون هذا الجيش حتى يصلوا الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الفدائية قد ايه. قام المثنى بن حارثة اتعلم من الدرس اللي فات اللي هو ايه؟ اللي اتقتل فيه 7000 مسلم. قالوا له هتعدلنا ولا نعدي لك؟ ما في جسر. قال لهم لا عدلنا انتم. عدلهم. اول ما عدلهم اسخنوا في الفرس قتلى وقاموا بعد كده راحوا قطعوا الجسر حتى قتلوا من الفرس 100,000 جندي فارسي. وقتل اخو سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وارضاه. وبعد كده المثنى بن حارثة رضي الله عنه وارضاه يرسل الى سيدنا عمر بن الخطاب بالبشرى والنصر والحمد لله رب العالمين. بدأ الفرس بعد كده يتراجعوا لورا. واحنا دلوقتي هنبدأ بقى الدرس بتاع النهاردة. ما تصلي على النبي. احنا كل ده في الحتة الشريط الصغير اللي هو ملتقى نهر دجلة والفرات في جنوب العراق على شط العرب اللي هو الشط بتاع جنوب العراق على الخليج العربي. ما تصلي على حبيب صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وهنيجي النهاردة بقى نبدأ في معركة القادسية. ولكن استطاع المثنى بن حارثة قبل ما يوصلوا المدد اللي هو جاي من المدينة 7000 دوت ان هو يعمل حركة جميلة جدا في ارض العراق كلها. استطاع ان هو يوصل تكريت والموصل سبحان الملك. يعمل ايه سيدنا المثنى بن حارثة؟ الجماعة الفرس دول توال في نفسهم عشان ييجوا يقعدوا يطبلوا ويزمروا وفيل والفيل يقعد يمشي وعشرة يربطوهم في سلاسل عشان الجنود ما تفرش لان هم عندهم سياسة العبيد. قال لك لا الكلام ده مش عندنا في العرب. احنا بنركب الفرس وعندنا سرعة في الحركة. فبدأ المثنى بن حارثة يعمل حركة من حركات الكر والفر. يعني يهجم على بغداد ويقول للجنود محدش ياخد غنائم مما تثقل أحمالكم ولا تحملوا معكم إلا الذهب والفضة. يا سلام على الفكر الاستراتيجي. صليت على النبي. يعني محدش بقى يشيل شوية ايه قمح ودقيق ورز والكلام ده كله. محدش يشيل معاه إلا الذهب والفضة. ليه؟ نقوم نهجم على العراق وبعد كده يقول لا يبيت أحدكم في مكان فتحناه ارجعوا إلى حدود العراق مع العرب حتى نكون أقرب إلى مدد أمير المؤمنين. الله أكبر على الخط. فهمنا الحتة دي. ما تصلوا على النبي. يعني محدش احنا جمنا على بغداد ما نقعدش ببغداد. ليه؟ نرجع داني على حدود العراق مع السعودية عشان نبقى قريبين من مدد أمير المؤمنين من المدينة المنورة إلى جيش المسلمين. ويوم يهجم على بغداد ويرجع في نفس الليلة. يوم يهجم على الموصل. وصل لغاية تكريت اللي هي أرض الأكراد دلوقتي على الحدود العراقية التركية. كل ده في مثابة في مدة لا تزيد عن 5 أيام. واستطاع ان هو يغنم الذهب والفضة يطلع ويرجع يطلع ويرجع يطلع ويرجع لغاية ما وصل عند مكان في شمال العراق اسمه الجزيرة لانها فعلا جزيرة كده في وسط نهر الفرات زي الجزر اللي موجودة عندنا كده في نهر النيل. وقام حاصرهم سيدنا المثنى بن حارثة. ما عرفوش ان هم يرموا سيدنا المثنى بن حارثة فقاموا كانوا بينطوا في النهر فقالوا الغرق الغرق. فقال احد قادة المسلمين غرق بتحريق. ليه؟ لان جماعة الفرس دول لما كانوا يتغزوا من العرب كانوا يدخلوا على الجزيرة العربية يحصروا القبيلة ويقوموا ولعين فيها النار. فقال غرق بتحريق. وكان لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عيون في كل مكان. فارسل الى هذا القائد وقال تعالى لما فعلت ذلك اشماتة في الناس؟ قال لا والله ما قلت ذلك ولكن حتى اعلمهم عزة الاسلام. يعني شوفوا انتوا كنتم بتعملوا هنا في الجاهلية واحنا دلوقتي واحنا مسلمين بنعمل فيكم ايه؟ فقال غرق بتحريق. فصدقه سيدنا عمر بن الخطاب شكرا عم سيد رضي الله عنه وارضاه واعاده الى ارض العراق مرة اخرى. هنا بقى هنبدأ معركة القادسية. ما تصلي على النبي. فين القادسية دي؟ تقريبا على الحدود الجنوبية من العراق مع إيران الآن. وكان يعتبر القادسية دي أرض قديمة وهي البوابة الرئيسية لدخول أرض فارس ولدخول إيران. ما تصلى يا حبيب. نسأل الله عز وجل أن نعيد فتحها. اللهم أمين يا رب. اللهم أمين. وإن شاء الله هذه القادسية تعتبر بوابة أو النقطة الأولى في أرض الأهواز أو أرض الأحواز التي يعني الحكم حكم الخميني الشيعي الآن في إيران يذبح أهل السنة فيه. نسأل الله عز وجل أن ينتقم لأهل السنة وأن ينصر أهل السنة يا رب. اللهم أمين يا رب. القادسية حصل ترتيب. كان الجماعة بتوع بلاد فارس دول كان عليهم واحدة ست اسمها بوران بنت كسرى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا على أمرهم امرأة. قاموا ما لقوش حكم الايه، حكم الست دي نافع معاهم، والست دي كانت ادت رستم اللي هو قائد الجيش لطلوع من اللي انت عايزه لمدة 10 سنين، انت النائب بتاع الملك. قاموا قالوا: لا ما ينفعش الكلام ده، احنا قاعدين نتلقى هزائم ورا هزائم من المسلمين، لازم نشوف لنا حل، لازم ندور لنا على راجل من ظهر كسرى. وايه اللي حصل؟ كان في واحد اسمه شهريار اخو كسرى، مسك 17 ولد من ولاد كسرى قتلهم كلهم عشان يرجع له الملك، يبقى هو امبراطور فارس. قالوا: لازم ندور لنا على راجل من ظهر كسرى. قال: والله احنا سمعنا ان هو كان متجوز واحده من استخر، استخر دي على حدود روسيا هناك بعيد كده، وخلفت منه ولد، وقامت طلعت بيه وهربت بيه وخبته عشان شهريار ده ما يقتلوش. قعدوا يدوروا عليه، وفعلا راحوا وسافروا الى ان بحثوا على هذا الولد، وكان عمره 21 سنة، وكان اسمه يزدجرد. يزدجرد دوت رجع بعد ذلك الى المدائن اللي هي مقر الامبراطورية الفارسية في ايران، وتولى مكان ابيه. فرح الفرس واستبشروا به خيرا ان ولي علينا رجل من ظهر كسرى. سبحان الملك. حصل حاجة جديدة كمان اللي هي ايه، كل القرى والمدن اللي كان المسلمين فتحوها في العراق اتقلبوا على المسلمين تاني، لما سمعوا ان يزدجرد ابن كسرى اتولى امبراطورية الفرس، وثاروا على المسلمين ثورة عظيمة. يا ولادي الايه، وانتوا كده واخدين على القلبان كده على طول؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعني في صحيح مسلم، قال: يا اهل العراق، ما اشدكم في الصغيرة واترككم للكبيرة، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفتنة تأتي منها هنا، وأشار إلى جهة المشرق، أي إلى جهة العراق. فقاموا قلبوا على المسلمين، وسيدنا المثنى لسه معاه 3000 فيعمل بيهم إيه؟ فبعث لسيدنا عمر قال له: ارجع إلى مكانك على حدود العراق مع أرض العرب، وانتظر أمري، ولا تبادر بأمر حتى آتيك برؤوس العرب. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في ذلك الوقت كان في الحج، قام قال لكل رئيس قبيلة، قال: والله أم بأس، فرحوا ورستم والقادة والأمراء بتوع فارس، وطلعوا الأسود وطلعوا 33 فيل، ويقال إن هم طلعوا 15 أسد وإلى غير ذلك، وقالوا: بس المعركة دي فاصلة نسترد بها أرض العراق. أول ما بتوع العراق سمعوا كده قلبوا على المسلمين، حتى الناس بتوع اللي هم فتحوها صلحا وقال اهل الذمة نقضوا العهد مع المسلمين ورجعوا الفارس تاني. يا خبر، سيدنا عمر يعمل ايه؟ ام سيدنا عمر بن الخطاب قال رضي الله عنه وارضاه: والله لا اقاتلن ملوك العجم بملوك العرب. وامر كل رئيس قبيلة بان لا يعود الى قبيلته، بل عليه ان يتوجه الى المدينة المنورة لاجتماع عاجل. وبالفعل رجع كل رؤساء القبائل من الحج إلى المدينة المنورة، ولم يذهبوا إلى قبائلهم. هنا حصلت نقطة تانية، نقطة تالتة، يبقى آدي الفرس عملوا إيه، وآدي رد سيدنا عمر بن الخطاب قال للمثنى بن حارثة يرجع ورا خالص على حدود العراق مع جزيرة العرب. حصلت نقطة تالتة هي إيه، قال إزاي أجمع الناس، أنا كل ما أقول لهم فرس ما حدش بيرضى يروح، لأنهم عارفين شدة الفرس في المعارك، يا اما يحارب باسد، يا اما يحارب بفيل، يا اما يحارب مش عارف ايه، يعرفون شده الفرس في المعارك. ماذا يفعل سيدنا عمر بن الخطاب لكي يجمع هذا الحشد لمقاتله اهل فارس؟ قام اول من فرض التجنيد الاجباري في الدوله الاسلاميه كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وقام ارسل الى كل قبيله من القبائل: ان وجدت في قبيلتك شاب فتي عفي يملك الفرس والسلاح فأرسله إلي جبرا. الله أكبر. قال طب إن لم يجد الفرس والسلاح؟ قال له فأرسله إلي وأنا أجهزه من بيت مال المسلمين صلى الله عليه وسلم. ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وقام بالفعل عمل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قام بالتجنيد الإجباري لكل القبائل العربية، وقال لكل رئيس قبيلة: لا يتخلين أحدكم عن الجيش الذي سيخرج إلى بلاد فارس للقتال. وفرض على كل رئيس قبيلة مهما كانت سنه ومهما كان عمره أن يخرج للقتال في أرض العراق حتى يكون قدوة لغيره، وجمع كل شعراء الجزيرة العربية في ذلك الوقت، كان سعيد موجود زهير بن أبي سلمى وإلى غير ذلك، شعر المخضرم وأبناء حسان بن ثابت، وجمع كل الشعراء فصيح بليغ في هذا الأمر، لأن العرب بالنسبة لهم الشعراء دي حاجة كبيرة قوي، يقعد يمشي كده يقول الشعر بالخيل كده في المعركة، دي حاجة كويس جدا، حاجة ترفع الروح المعنوية. وبدأ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يستقبل المجندين تجنيد إجباري، تمام، في الهيك ستيب، مش بس مش اللي في مصر، اللي في المدينة، ما تصلى على النبي، وطلع على حتة على بعد 3 أميال اسمها صرصر أو صرار، ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل معسكر للجنود المجندين الإجباريين اللي لسه جايين جداد دول، وعمل لهم دورة تدريبية لم تتجاوز الأسبوعين رضي الله عنه وأرضاه، وعزم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأن يخرج قائدا لجيش المسلمين بنفسه لمحاربة أهل الفرس في أرض العراق في معركة القادسية، واستخلف على المدينة المنورة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ سيدنا عمر بن الخطاب معه سادات الصحابة كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف إلى غير ذلك. قال له أمال إحنا عارفين إن القادسية كان القائد والأمير بتاع المسلمين هو مين؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص. إيه اللي جرى؟ تم سيدنا عمر خارج هو بنفسه، وبعدين ده خارج في الدورة التدريبية في مدة التدريب بنفسه، هو اللي بيدرب الجنود الإجباريين، وقعد معهم أكتر من أسبوعين وخلاص هيخرج، ومعاه سادات الصحابة، معاه سيدنا عثمان بن عفان نفسه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وارضاهم. وأم بعد كده بيقول لهم ما رأيكم أيها الناس؟ الصلاة جامعة. فقال له عبد الرحمن بن عوف إن لي رأيا يا أمير المؤمنين. قال تكلم يا عبد الرحمن. قال إني أخشى إن كسرت أن نكسر بعدك وأن يضعف المسلمون في أقطار الأرض. الله. قال وماذا ترى؟ قال أرى أن تعود إلى المدينة وأن تستخلف على الجيش غيرك. قال ومن ترى يا ابن عوف؟ قال ألم ترى، ألم تسمع عن الأسد في براثنه، الأسد في غاباته؟ قال من؟ قال خال رسول الله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. كان ساعتها سعد بن أبي وقاص قاعد في المدينة بيساعد سيدنا علي بن أبي طالب في إمارة المدينة، فأرسل إليه وقال تعال إلي بأمر سري، فأتى إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك قال له عمر إني وليتك جيش المسلمين في أرض العراق وخذ عني هذه الكلمات. فقال له يا سعد بني وهيب. سيدنا عمر بن الخطاب بيتكلم كده ازاي؟ ده هو اسمه سعد بن وهب، وهيب دي تصغير يعني بصغره. قال ليه؟ عشان ما حطش في نفسه انه بقى من العشر المبشرين بالجنة ومن السابقين الاولين الى دار الارقم ومن ابي الارقم. لا، دي اسلام، ده دين، ده امة، دي سمعة امة باكملها. بيقول له يا سعد بن وهيب اسمع بقى الحتة الكاية دي، لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله. ما تفضلش فرحان اللي رايحين جايين يقولوا لك إيه ده أنت خال النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب رسول الله، فإن الله عز وجل لا يمحو السيئ بالسيء ولكن يمحو السيئ بالحسن، فإن الله تعالى ليس بينه وبين أحد نسب إلا بطاعة الله عز وجل، فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده يتفاضلون بالعافية أي العافية من المعاصي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويدركون ما عند الله في الجنة بالطاعة، فانظر إلى ما وصاك به رسول الله فاذهب به إلى أرض العراق يا سعد. الله أكبر. ثم يقول له بعد ذلك سيدنا عمر يسيب له الإمارة ويرجع تاني للمدينة، فبيقول له يا سعد قبل أن أودعك إلى أرض العراق وأنا عائد إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، احفظ وصيتي، إنك تقدم على أمر شديد كريه لا يخلص منه إلا إذا كنت من أهل الحق. بقى بيقول لي سيدنا سعد بن أبي وقاص كده، أم الله واحد زي حالتي كده طلع يعني يقول له إيه؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له ارجع تاني لتمام التأهيل. نعم، هو ده اللي يقول له سيدنا عمر، ارجع مرة أخرى لتمام التأهيل، بيقول له إنك تقدم على أمر شديد كريه لا يخلص منه إلا أهل الحق، فعود نفسك ومن معك على الخير واستفتح به، واعلم أن لكل عادة عتادا، فعتاد الخير الصبر، فاصبر على ما أصابك وما أنابك، واعلم أن خشية الله عز وجل تجتمع في أمرين، في طاعته واجتناب معصيته، وإنما أطاعه من أطاعه ببغض الدنيا وحب الآخرة، وعصاه من عصى بحب الدنيا وبغض الآخرة. وللقلوب حقائق لها سر وعلانية، فاعلم أن حقيقة القلب الحكمة، وأن ترجمان ما في القلب ينطق بالحكمة. وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وأم ودعوا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهم الجيش ماشي كده، سيدنا سعد بن أبي وقاص كان معاه 6000 جندي، تمام، وهو معدي على أرض نجد جمع 7، وسيدنا المسلم بن حارثة كان معاه 12 اللي كانوا معاه، والمدد اللي يقولوا هناك الله أكبر، يبقى دي 6 و7 يبقى كده 13، وطالع ال 12 هناك كمان يبقى كده الله أكبر، يبقى كده 25، بس هيقابلوا كام؟ هيقابلوا 100,000، معهم 15 أسد و 33 فيل. ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لهم قفوا واسمعوا كلامي. قالوا ماذا؟ قال إن الله تعالى إنما ضرب لكم الأمثال وصرف لكم القول في القرآن ليحيى به القلوب، فإن القلوب ميتة في صدورها لا تحيا إلا بذكر الله عز وجل، فإن للقلوب الحية أمارات، ومن أمارات القلوب الحية الحياء والسخاء والرحمة فيما بينكم، وقد جعل الله لكل أمر بابا ويسر لكل باب مفتاحا، فباب العدل الاعتبار، أي نعتبر بالذين من قبلنا، ومفتاحه الزهد والاعتبار بذكر الموت وتذكر الأموات والاستعداد له بأن نقدم إلى الله عز وجل العمل الصالح، والزهد هو أخذ الحق لأهل الحق قبل أن يطلب بحقه، أخذ الحق لأهل الحق قبل أن إيه؟ قبل أن يطلب بحقه. ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وأكثروا من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وبدأ سيدنا سعد بن أبي وقاص يتحرك من معسكر صرار بجوار المدينة المنورة، ويتجه إلى نجد، ياخد في سكته كمان، كان معاه 6000، ياخد في سكته 7000، ويوصل على حدود العراق مع السعودية عند منطقة هناك اسمها دروز، ويقف هناك بأمر سيدنا عمر. سيدنا عمر قال له ما تتحركش حركة غير ما ايه؟ أما تبعت لي رسالة، وابعت لك رسالة في خطة محددة. وبعد كده أول ما وقف عند معسكر دروس وصله خبر حزين بوفاة الصحابي الجليل المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، وفجع المسلمين فجعة شديدة، لأن المسلمين وسيدنا عمر بن الخطاب كان يعتمد اعتمادا أساسيا على خبرة سيدنا المثنى بن حارثة في محاربة أهل فارس وفي محاربة هؤلاء المجوس، ولكنه جاءه هذا الخبر بوفاة سيدنا المثنى بن حارثة من كثرة الجراح في معركة جسر أبي عبيد اللي احنا قلنا اتقتل فيها أبو عبيد، ثم معركة البويب بعد ذلك، أثخنته هذه الجراح وأثرت عليه تأثيرا عظيما حتى أصيب بهبوط شديد، فمات رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه لم يمت إلا إذا أرسل إلى سعد بن أبي وقاص الأمير الجديد وصية قبل أن يموت. سيدنا المثنى ده حاجة جميلة أوي. سيدنا عمر يقول له أنت شايل الهم كله في العراق، بس أبعت لك واحد تابعه هو الأمير، يقول له حاضر. وبعد كده يقول له هبعت لك سعد بن أبي وقاص الأمير، يقول له حاضر. قبل ما يموت يقول خلاص وروني بقى يعملوا إيه، أنا صاحب الفضل في العراق ده، أنا طلعت لغاية تكريت ورجعت تاني، رجعت وطلعت ورجعت تاني، هسيب لهم بقى الدنيا تغرق؟ لا، يوم يبعث لسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه يقول له اسمع وصيتي يا سعد، لا تقاتل عدونا أي الفرس إلا إذا استجمع أمرهم، لما يجمعوا كلهم، لأنهم عاملين زي العفاريت، نقاتل منهم شوية نلاقي تاني إيه، ده احنا المرة اللي فاتت قتلنا 100,000 وجينا 100,000 اهو، بيخلفوا الناس دي كلها امتى ما نعرفش، الا اذا استجمع امرهم. الخبرة بتقول لي ما نقتلهمش بقى المرة دي غير ما يكونوا كلهم مرة واحدة، إلا إذا استجمع أمرهم وامتلأوا في عقر دارهم، ولا تقاتل إلا على حدود العرب في أدنى مكان من العرب حتى تكون قريبا من مدد أمير المؤمنين، فإن انتصرت عليهم فعليك بالذي وراءهم، وإلا فانتظر حتى يأتيك المدد من أرض العرب. الله أكبر. وتخيلوا بقى المفاجأة، وإني أوصي إليك أن تتزوج امرأتي بعد انقضاء عدتها. ما تصلى على النبي. إيه القلوب الطاهرة ديت؟ اللي هي السيدة سلمى بنت حفصة التيمية، وإني لا أريد وإني لا أخاف الضيعة عليها بعدي، ولكن أرى أن تكون معك في خيمتك تعينك بخبرتها على حرب الفرس. إيه الجمال ده؟ بتصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عشان ما تقعدش معاك يبقى في حرج، يعني نعمل ايه؟ اتجوزها. عشان الست ديت بقالها تقريبا، يعني سيدنا ابو بكر الصديق بعته اخر سنه 11، ودلوقتي احنا في سنه 14، 3 سنين مع سيدنا المثنى بن حارثه في حروب في ارض العراق، فهي عندها خبره كافيه جدا. ما حدش عندها الخبره الكافيه دي غير مراتي اللي هي سلمى بنت حفصه التيميه من بني تيم، فخذها فهي أعون لك على حرب أرض فارس. يا وفعلا بعد انقضاء عدتها يتزوجها سيدنا سعد بن أبي وقاص بوصية مباركة من زوجها السابق سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. وصلنا على حدود العراق، سيدنا سعد بيبعت لسيدنا عمر، عشان كده سيدنا عمر عزل سيدنا خالد، لأن اللي بيعمله سيدنا سعد ما يعملوش مين؟ سيدنا خالد. سيدنا خالد لا، هو عارف ايه هحارب ايه، انت خلاص كلفتني بمهمة سيبني انا بقى. سيدنا عمره ما عندوش ايه الحتة دي، لا انت ما تتحركش خطوة غير ما ايه ترجع لي الاول. ولذلك سيدنا عمر قال له لا، انا لا انكر على خالد دينا، ولكن سياسته لا تناسب سياستي وادارته لا تناسب ادارتي. فقام بعت له سيدنا سعد بن ابي وقاص بيقول له انا دلوقتي في القادسية، فبس بيقول له رسالة سرية، وسيدنا عمر يفهم، بيقول له ايه سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه، بيقول له سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه يقول: اما بعد، فاني الان على حدود ارض فارس، ااعود ام اتقدم؟ فقال له عمر: تقدم بامر الملك سبحانه وتعالى. وبعد كده سيدنا عمر يبعت له رسالة تانية يقول له دي بقى الرسالة الأخيرة: أما بعد، فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله عز وجل أفضل العدة على العدو وأقوى العدة في الحرب، وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم. نقول الحتة دي تاني ولا صلى على النبي؟ ليش استحملوني في الرسالة دي شوية؟ هندخل على الحرب دلوقتي، بس صلى على النبي. بيقول له: فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من إيه؟ من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة، لأن عددهم ليس كعددنا وعدتهم ليست كعدتنا، فإذا استوينا في المعصية زادوا علينا في العدد والعدة فغلبونا وانهزمنا. الله أكبر. واعلموا أن عليكم في سيركم وانتم ماشيين كده حفظة من الله، يعلمون ويكتبون ما تفعلون، فاستحيوا من الحفظة. هم في ايه ولا في ايه يا سيدنا عمر؟ صلى على النبي. لو انتم ماشيين تجادوا كده خلي بالكم ان في ايه عليكم حافظه كريمه، تعرف يعني ما تحسبوش ان انتوا بقى اما تقتلوا هيقوموا ايه راجعين ورا شويه كده لحسن تدروهم يبقاهم من العفار بتاع الحرب. لا، يكتبون ما تفعلون، فلا تعملوا بمعاصي الله وانتم في سبيل الله، فلا تعملوا بمعاصي الله وانتم في سبيل الله، ولا تقولوا ان عدونا شر منا ولن يسلط علينا وان اسانا، فرب قوم كانوا طائعين لله سلط الله عز وجل عليهم من هو شر منهم بذنوبهم ومعاصيهم، كما سلط الله على بني إسرائيل في الأرض المقدسة المجوس من أهل فارس بسبب ذنوبهم وكثرة معاصيهم، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. واسألوا الله العون على أنفسكم، مش العون على عدوكم، كما تسألونه النصر على عدوكم، أسأل الله ذلك لنا ولكم. وترفق بالمسلمين في مسيرهم، ما تعملش بقى نفسك قائد بقى كده ويلا صفا وانتباه لا، ترفق بهم. ليه؟ ولا تجشمهم، ما تتعبهمش مسيرا يتعبهم، ولا تقصر بهم عن منزل يرفق بهم حتى يبلغوا عدوهم، يعني بالراحة عليهم لغاية ما يبلغوا المكان بتاعهم، حتى لا ينقص السفر قوتهم، فإنهم سائرون إلى عدو مقيم قد جمع العدة والعتاد، وأنت مسافر من مكان بعيد. الله أكبر. ولا تترك أسبوعا ولا تترك جمعة إلا وأن تقيم بمن معك يوما وليلة حتى تكون لهم راحة يجمعون فيها أنفسهم، يعني يستريحهم، ويرممون فيها أسلحتهم وأمتعتهم. ونحي منازل العسكر عن أهل الذمة والصلح، ما تقعدهمش جنب الناس اللي احنا صلحناهم وأهل الكتاب، حتى لا يخونونا فيطلعوا على عوراتنا. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ سيدنا عمر. لمين؟ لسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. ثم بعد ذلك يقول: فإذا اقتربت من أرض العدو فاحشد عيونك حتى لا يخفى عنا أمرهم، وتوكل على الله يا سعد، وابعث السرايا والطلائع حتى يرقبوا ما في العدو من استعدادات فنستعد لها، فإن الله عز وجل قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإن الله أسبق الإعداد قبل القوة والعتاد. ما تصلى على الحبيب، الله أكبر على الفقه. والله لو حلف النيتو في الوقت ده 2016 ما يقدر يعمل الحاجات الجميلة دي. ما تصلي مين على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هنختم، احنا مش هنحارب النهاردة بقى، ما تصلوا على النبي. من أمانة سيدنا عمر بن الخطاب يقول لي: سيدنا سعد جاهز كده وفد كده، يعني ايه عليه قيمة كده، يعرف يتكلم ويعرف يكلم اللغة الفارسية تمام، ويكون من أشراف القوم، من بني كنانة، من بني تميم، من ثقيف تمام، من بني ذبيان، من عبس، من القبائل الكبيرة دي، رؤساء القبائل الكبيرة أو دي تمام. سيدنا عمر قال: لأحاربن ملوك العجم بملوك الايه؟ ملوك العرب. وكمان الناس دول كانوا تجار رايحين وجايين، يعرفوا اللغة الفارسية ومش عارف ايه والكلام ده كله، فعايزك تبعتهم تعمل فريقين. ايه؟ فريق تبعته لابن كسرى نفسه يدعوه الى الاسلام. يا سيدنا سعد يبعت له يقول له: طب احنا ليه نعمل كده؟ احنا خارجين لحرب ولا هندادي؟ هنطبطب عليهم. قال: ماذا اقول لربي يا عمر ان لم ابلغهم كلمه الاسلام؟ لا استنى، هنقول لربنا ايه؟ ده بيقول لنا الكلام ده، هنقول لربنا ايه؟ الناس اللي هناك دي كلها واللي بره دي كلها، هنقول لي ربنا ايه اللي احنا ما بلغناهوش، لم نبلغهم الدعوه. وفريق تاني يروح لرستم اللي هو ربعي بن عمرو بقى، اللي ايه هيظبطه تمام، هيمرمط بيه الارض. بس صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الفريق الاول اللي هيروح ليزدجرد ابن كسرى، اول واحد يزدجرد ابن كسرى، راحوا المدائن هناك في ايران ودخلوا عليه وفد الله أكبر من رؤساء قبائل العرب. أول ما وصلوا فبيقول للترجمان بتاعه: قل لهم ما جاء بكم ودعاكم إلى غزونا والولوغ، يعني تدخلوا ببلادنا، أمن أجل أن تشغلنا عنكم بالملك اشترأتم علينا؟ فسيدنا النعمان بن مقرن بيبص كده للصحابة لهم: ممكن أنا أتكلم، أنا عارف فارسي بقى وأنا أظبطه. قالوا له: تفضل، فأنت شريفنا وسيدنا. فأمت سيدنا النعمان بن مقرن تكلم وقال: إن الله رحمنا بإرسال رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاءنا يأمرنا بالخير وينهانا عن الشر، ووعدنا بإجابته بأن نفتح قصور المدائن، يعني ما تحاولش معانا، هات معانا من الآخر تمام. وإن النبي صلى الله عليه وسلم نصدق كلامه ومجاب الدعوة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. واعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندعوكم إلى الدين، وهو دين حسن الحسن وقبح القبيح كله، فإن أبيتم. الجرأة دي، الجرأة دي، ده القبائل دي اللي هي ايه اللي كانت تروح بس الكسرة كده، ما كانش تقدر توصل لكسرة. كسرة كان عنده نائب في العراق اسمه النعمان بن المنذر، اللي عايز ياخد ودي كسرة النعمان بن المنذر ده ايه ياخد الإتاوة وبعد كده يظبطها يوزعها على مين؟ على الأكبر منه، وتصلى على النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بيحصل كده. فقام سبحان الملك النعمان بن منذر ده كان بيظبط الدنيا ويوزع على الأكبر منه، ده احنا كنا عمرنا ما نسمع كده. يوم الشر يوم النعمان بن المقرن يقول له ايه؟ فإن أبيتم، يعني إن أبيتم الإسلام فلكم الجزية. الجزية ايه؟ جزية يا عم الحاج، انت بتكلم مين؟ ده انت بتكلم ابن كسرة، جزية ايه؟ فإن أبيتم الجزية فالقتال، ولكن إن أردتم تجنب القتال، ده بيدوهم فرصة كمان، ده ايه الجرأة دي؟ فإن أبيتم إلا القتال فإن أجبتم إلى ديننا أقمنا فيكم كتاب الله ولا نترككم حتى تحكموا كتاب الله وشرعه في أرضكم. الله أكبر. أم ملك الفرس بقى اتعدل كده، يعني اتحرك كده وبصله كده، قال له إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى، هي اللي أدبه بقى، كانت أشقى ولا أقل عددا ولا أسوأ ذاتي بين، يعني ما حدش كان بيقتل ولا يقطع عضو في بعض غيركم تمام إلا أنتم، فقد كنا نوكل بكم قرى الضواحي، القرى اللي هي في جنوب العراق دي تقوم تهجم عليكم يكفوننا أمركم تمام، ولا تطعمون أن تقوموا ولا تطمعون أبدا أن تقوموا لفارس، فإن كان غرر لو كان دماغكم فيها حاجة فلا يغرنكم ما أنتم فيه، فعودوا إلى صوابكم. هاي إيه اللي أدبه؟ صلى على النبي ويبدأ في قلة الأدب كمان ويقول له إيه؟ وإن كان الجهد، يعني لو أنتوا شوية عالم شوية يعني عالم جعانة مش لاقين تاكلوا تمام، فرضنا لكم قوتا إلى خصبكم وأكرمنا وجوهكم رؤساء القبائل وكسوناكم وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم ويعدل بينكم. يا الله. فقام واحد بقى من ضمن الوفد دوت غزو قوي، يعني قلة الأدب دي، سيدنا المغيرة بن زرارة ابن أسعد اللي هو أول من استقبل النبي صلى الله عليه وسلم، ابن أول من استقبل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، قال أما ما ذكرت من سوء الحال عندنا فصدقت، احنا فعلا عالم ايه؟ مش لاقين ناكل، ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عليك أن تختار إما الإسلام أو الجزية عن يد وأنت صاغر بالنص، وإما السيف حتى يفتح الله بيننا وبينك، فنج نفسك بالإسلام قبل أن تقتل، وأشار إلى عنقه. إيه الجمال ده؟ وإيه عزة الإسلام دي؟ سبحان الملك سبحان الملك. قام الرجل يزدجر ده قام مفزوع كده وقال اطردوا هؤلاء السفراء واحملوا على أشرف واحد فيهم التراب، عشان ذل، يعني لولا أننا نهينا عن قتل السفراء لقتلناكم، لكن ذل لأشرف واحد فيكم هشيله التراب تمام، زي ما بنقول عندنا في البلد ده هنشيلك ليه؟ هنشيلك الطين، ما تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، هنشيلك التراب. فقام واحد طلع فيهم كده اسمه رضي الله عنه وارضاه انه عاصم بن عمرو، قال انا اشرفهم، كلهم بيبصوا له كده ازاي ترضى عن نفسك راجل شايلك التراب، يعني كل الوفد رجع لورا، لا ما حدش شايل التراب ده، ده ذل. ام عاصم بن عمرو قال انا اشرفهم وانا احمل التراب، فحمله وخرج به وحمله على ظهري وركب راحلته، ولما وصل الى سيدنا سعد بن ابي وقاص اعطاه التراب وقال ابشرك فقد جئتك بتراب ملكنا القادم باذن الله. ايه الناس اللي بتفهم دي؟ ما تصلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قام يزدجر ده قام اتنفض كده وقال لرستم اطلع اطلع بالجنود بتاعتك، وهو طالع قابل واحد عربي قال ما جاء بكم لغزونا؟ فقال له العربي جئنا نطلب موعود الله بملك ارضكم وابنائكم ان ابيتم ان تسلموا. فقال رستم فان قتلتم قبل ذلك، ده احنا هنقتلكم قبل ما تفكروا في الكلام ده، قال من قتل منا دخل الجنه ومن بقي انجز الله عز وجل وعده بموعود رسول الله فقد بشرنا بقصور المدائن. قال رستم قد وضعنا اذن في ايديكم. قال العربي رستم قال ده انتوا جرى قوي، ده احنا على كده خلاص، يعني رستم نفسه كان مرعوب يقول وضعنا اذن في ايديكم خلاص اتكتفنا. فقال المسلم انما اعمالكم وضعتكم فاسلمكم الله عز وجل بها، بذنوبكم سقط ملككم. يا جماعة اعتبروا احنا مش بنحكي تاريخ لمجرد القصة تمام، بنحكي التاريخ للاعتبار. بيقول له اعمالكم هي التي وضعتكم فلا يغرنك ما ترى حولك، 33 فيل و15 اسد و100 الف، فانك لست تجادل الانس وانما تجادل القدر. انت مش بتجادلنا احنا، انت بتجادل ايه؟ القدر، ولكن قدر الله عز وجل سنة الله الكونية أن القوم إذا ازدادوا في المعاصي حتى وإن كانوا كفارا الدولة تزول، والأمة إذا ازدادت في المعاصي حتى وإن كانت مؤمنة وفي الظلم حتى وإن كانت مؤمنة فلا بد لها من زوال. أم رستم دخل القرى بتاع العراق، أول ما دخل قرية قام الرجال بتوعهم أخذوا النساء وزنوا بها وشربوا الخمور حتى سكروا، وجاء ضهاقنة القرى يعني مشايخ البلد والعمد بتاعت القرى ديت فاشتكروا رستم، قالوا يعجبك يعني الرجال بتوعك ياخذوا الحريم ويعملوا كده ويشربوا الخمر ويعملوا البلد دي كلها؟ فإذا برستم ينظر إلى جيشه وقال والله لقد صدق العربي، والله ما أسلمنا الله إلى الذل إلا بأعمالنا، والله إن العرب مع هؤلاء العدة القليلة والعتاد الزهيد لهم أحسن عند الله عز وجل سيرة وصدقا منا. ما تصلي بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده آدي يزدجرد فاضل مين؟ رستم، عشان الحرب بقى تبدأ. ما تصلي على النبي. أم سيدنا سعد بن أبي وقاص بعت له رستم، يبعت له مين؟ ربعي بن عامر. تزهقت ولا نقول الحتة دي ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بس حتة ربعي بن عامر دي المشكلة اللي احنا عارفين منها، ليه جئنا لنخرج العباد من ظلم العباد إلى عدل رب العباد، لكن ثلاث مرات رستم كان خايف مرعوب، يعني قعد ثلاث مرات في اليوم الرابع قامت الحرب كل يوم يبعت لسيدنا سعد يقول له ابعت لحد أكلمه، ابعت لحد أكلمه. تعرف اللي ايه؟ اللي بيبقى عايز مش عايز يدفع حاجة وعايز يماطل قدر الإمكان كل شوية يقول ايه؟ طب ابعت لحد الغتمة اللي قدامي يوزع يقول له خلاص مانيش عايز منك حاجة يا عم. هو رستم عامل نفس الحكايه كده، خايف مع انه معاه يعني افيال واسود والكلام ده كله، وهنعرف المره الجايه ازاي قتل الاسود رضي الله عنه وارضاه سيدنا سعد بن ابي وقاص. وهام قال له رستم قال ارسل الي رجلا اكلمه يا سعد، فارسل الي سيدنا ربعي بن عامر. رستم بقى الفشخره بتاعت ايران صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قاعد على سرير ذهب، وبسط النمارق والوسائد اللي هي المخدات منسوجه بالذهب، فأقبل ربعي على فرسه، السيف بتاعه حتى ملوش جراب، قال السيف مربوط في خرقة قماش، تمام حتة قماشة كده ليه خرقة قماش، ورمحه مشدود بعصب، يعني الرمح بتاعه دوبك يعني ايه ملصمه كده. فلما انتهى الى البساط، اول ما جه عند البساط تعرف بقى ما يبقى فيه وفود كده ويعملوا السجادة الحمراء دي كبيرة او كده لغاية ما يوصلوا لمكان الافتتاح، تمام جه عند مكان البساط دوت ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وقام ربط الفرس فيه، وقام جه عندي وستين كده اللي هم المخدتين كده وراح ربط فيهم الفرس، وجعل وهو ماشي على البساط دوت وهو معاه الرمح قاعد ايه يقطع المخدات لغايه ما وصل لرستم. فقام رستم كان جالسا ومتكئا هكذا واقبل متوكئا على رمحه، ثم دنا من رستم قال له اتفضل المخدات موجودة، طبعا ده قاعد على السرير وفيه مخدات كده، قال له اتفضل. فقام ربعي بن عامر قاعد على الأرض، قال له لما جلست على الأرض؟ قال والله دعوتنا وإنما نجلس حيث أردنا. تمالك يا جدع؟ تمام هو احنا قلنا لك احنا عايزين نجي لك ولا انت اللي قلت؟ انت اللي قلت بعت لنا حد. تمام فقال له رسم ماشي نبلح. قال له رسم ما جاء بكم؟ قال الله جاء بنا وهو بعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا رسوله بدينه إلى خلقه، فمن قبله قبلنا منه ورجعنا عنه وتركناه وأرضه، ومن أبى قاتلناه حتى نفضي إلى الجنة أو الظف. فقال رستم قد سمعنا قولكم، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه غدا؟ ممكن بس يسيبونا لغاية بكرة؟ جرى جرى أنت، أنت مرعوم منهم ولا إيه؟ مرعوم من المسلمين ولا إيه؟ قول لهم ممكن بس لغاية بكرة بس؟ دي أكبر معركة مع الفرس. قال ماشي. ثم بعد ذلك أرسل إلى سيدنا سعد في اليوم الثاني أن أرسل إلي رجلا، قال نعم. فأرسل إلي سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في اليوم الثاني رجلا آخر، أرسل إلي سيدنا سعد حذيفة بن محصن، فقال ربعي بن عامر أين الرجل في اليوم السابق؟ فقال نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أميرنا يعدل بيننا في الشدة والرخاء. الله أكبر، النهاردة إيه؟ النهاردة ورديتي. ما تصلي على النبي. هو فاكر يبعت له ربعي بن عامر بتاع امبارح، تمام، لان الناس دي بتفكر بتفكير تاني كده، هيظبطوا باي حاجه مره واثنين وثلاثه يعني، صليت على النبي؟ لكن لا، قال له إن أميرنا يعدل بيننا في الشدة والرخاء، وهذه نوبتي. فقال رستم: والمواعدة إلى متى؟ قال: إلى 3 من الأمس. مش مبارح كان الراجل ده كام يوم؟ 3 أيام بس، محسوبة بتاعت إيه؟ مبارح. ما تاخدش مني 3 أيام جديدة، ما تصلي على النبي بتاعت النهاردة، لا، من الإيه؟ من الأمس. قام سبحان الملك. فبعد ذلك في اليوم الثاني أرسل لسيدنا سعد أن أرسل إلي رجلا أكلمه، فأرسل إلي سيدنا سعد بن أبي وقاص، سيدنا المغيرة بن شعبة. بقى قام سيدنا المغيرة بن شعبة داخل عليه، راح قاعد على السرير. طبعا السرير ده انت عارف بتاع عرش الملك، تمام، وفي مخدات اللي بيقعد عليها الضيوف. قام سيدنا المغيرة بن شعبة دخل، اول ما دخل قال له: استخرج جدع انت. قام قاعد ايه؟ قاعد على السرير، تمام، وقاعد جنبه كده. قال له: عايز ايه يا رستم؟ بقى صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الناس اللي هم اعوان سيدنا المغيرة بن شعبة نهوه عن ذلك، فقال: ان اميرنا لم يامرنا بذلك. فقال: والله انا اقل من هذا، بل انا اعز منه بالاسلام. الله، ايه ده انت في المعسكر بتاعه ده هيشنوك، رضي الله عنه وارضاه. فقال بعد ذلك: ما قولكم؟ قال له: والله انت تختار 3، اما الدين اما الجزية اما القتال. قال: سبحان الله، قولكم واحد؟ فقال: هكذا ربانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فقال رستم: صدق والله العربي، نحن وضعنا بتكبرنا وأننا استعبدنا العباد، وإن هؤلاء أرسلهم عمر بن الخطاب حتى يأكلوا كبدي، رضي الله عنه وأرضاه. ورجعوا، وبالفعل هنا بقى تبدأ المعركة بعد المناوشات دي كلها. ويبدأ رستم دلوقتي يعمل لي قلب وميمنتين وميسرتين، تمام، ليعمل له قلب كده، وبدل ما الميمنة تكون بعيدة كده وفي شارع كده وما بين القلب والميمنة، لا، يعمل ميمنتين، ميمنة قريبة من القلب لازقة فيه، وبعد كده ميمنة قريبة من الميمنة الأولانية، وبعد كده هنا قلب، وميسرة قريبة من القلب لازقة فيه، وميسرة تانية ايه لازقة فيه، سبحان الملك. ويبقى معاه زي ما احنا قلنا ال 33 فيل وال 15 أسد اللي هم بتوع رستم دول. ولكن تحدث مفاجأة في أرض معركة المسلمين مع سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، إذ أصيب سيدنا سعد بن أبي وقاص قبل أن تبدأ المعركة إصابة بليغة جدا، حيث أصيب بعرق النسا فلا يستطيع أن يتحرك ولا أن يقف على قدمه. تعرفين عرق النسا يعني بيهز الأعصاب تقريبا، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. وأصيب رضي الله عنه وارضاه بعرق النسا، وأصيب كثيرا بالدمامل، فكان لا يستطيع أن يقف على قدمه بسبب عرق النساء، ولا أن يجلس على فرسه بكثرة الدمامل، فكان لا يستطيع أن يتابع المعركة إلا إذا صنعوا له مسندا أمام صدره، فكان يستند إليه هكذا. ثم أمر الجيش بأن يصطفوا أمامه، وكان في القادسية قصر بلا حصون يسمى بحصن أو بقصر قديس، فأمر أن يرتقي فوق سطح هذا القصر بلا حصن وبلا مانع، وأن يستند على ظهره هكذا حتى يتابع المعركة رضي الله عنه وأرضاه. والسؤال الآن: هل يستطيع سيدنا سعد بن أبي وقاص بهذا المرض الذي أصيب به، عرق النسا الذي لا يستطيع أن يقف على قدمه، وبالدمامل التي لا يستطيع أن يرتقي بها على فرسه، أن يباشر المعركة وأن يبدأ هذه المعركة؟ وكيف يفعل سيدنا سعد بن أبي وقاص؟ احنا خدنا خبرة في الفيل، بنقطع خرطومه وبنخلص منه، طب هنعمل ايه بقى في الأسد؟ دي بقى الحاجة الجديدة اللي هتبقى في المعركة. نلتقي الأحد القادم بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.